بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه قصيدة نافعة ومفيدة ومليئة بالحكم المتنوعات والتوجيهات النافعات والإرشادات المسددات في الأخلاق والآداب وأعمال القلوب، مما يتحقق بالعناية بها فهما وعملا نفع عظيم وثمار كبيرة، وهي تعرف بعنوان الحكم لما اشتملت عليه من الحكم العظيمة البالغة النافعة المفيدة. نظمها شاعر مجيد وعالم له مكانته واعتباره، قال عنه الذهبي رحمه الله: شاعر وقته وأديب ناحيته، وهو أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي، المولود عام 330 للهجرة، والمتوفى عام 400 للهجرة. وهذه المنظومة اعتنى بها منذ القدم طلاب العلم حفظا ومذاكرة، وعقدت مجالس لتذاكر مضامينها والعناية بالحكم العظيمة التي اشتملت عليها. وسنقرأ في هذه المنظومة وأعلق على أبياتها بما يتيسر، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لأحسن الأخلاق، وأن يهدينا إليها لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي رحمه الله تعالى في عنوان الحكم: بسم الله الرحمن الرحيم. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، دع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. وأرع سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان.
نعم. بدأ الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة بقوله: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. أي أن المرء إذا كانت أرباحه أرباحا دنيوية بحتة لا اهتمام له في الآخرة ولا عناية له بها، الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، فهذه الأرباح التي يحصلها والزيادات ثراء وكثرة في المال وسعة فيه هو في حقيقة الأمر نقصان. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. أي كل الأرباح التي يحصلها إن لم تكن محض الخير أي الخير الخالص فهي خسران، لأنها إما زائلة أو صاحبها زائل عنها، بينما محض الخير وهو أعمال البر وصنوف الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل ووجوه الإحسان، فهذه تعد زيادة لا نقصان ورفعة للعبد في دنياه وأخراه. والناظم رحمه الله تعالى ينبه بهذا البيت الذي استهل به هذه القصيدة، قصيدة الحكم، على أن الواجب على المسلم ألا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، فلا يهتم إلا بها ولا يشتغل إلا لأجلها ولا يعمل إلا لتحصيلها. فمن كان بهذه الصفة فكل زيادة يحصلها وكل ربح يجده هو في الحقيقة نقصان، إلا ما كان محض الخير من أنواع البر وصنوف الطاعات التي كلما ازداد منها العبد زاد علوا وفضلا ورفعة ونبلا. وقد جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فتأمل كيف أن الدنيا إذا كان التنافس عليها والهمة مشتغلة بها فقط متجهة إليها كيف أنها سبيل هلكة، وهو المعنى الذي عبر عنه الناظم بقوله نقصان، أي أنها تصل بصاحبها إلى النقصان والهلكة. قال: وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان. كل وجدان، يقال وجد يجد وجدانا، الشيء يبحث عنه الإنسان فيجده يحصله، فتحصيله للشيء الذي يبحث عنه يقال عنه وجدان. فكل وجدان أي كل تحصيل للحظوظ والأطماع والرغبات وما يريده الإنسان، كل وجدان حظ لا ثبات له أي لا يثبت معك ولا يبقى ولا يدوم، فإن معناه في التحقيق فقدان، لأنك وإن حصلته وقتا ما وفترة معينة لن يدوم لك ولن يبقى معك. فإذا كل وجدان أي كل تحصيل لحظ من الحظوظ ومطلب من المطالب من صفته أنه لا ثبات له يعني لا يبقى معك ولا يدوم لك، فإن معناه في التحقيق فقدان، فإن معناه في التحقيق فقدانه. وكأنه يشير بذلك إلى مثل هذه الدنيا في كل المكتسبات التي يحصلها الإنسان أو ينالها من أمور الدنيا البحتة. وقد قال الله تعالى عنها: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، ثم يكون حطاما. فإذا كل ما يحصله العبد ويجده مما لا ثبات له ولا بقاء ولا دوام له فإنه في التحقيق فقدان، أي باعتبار أن هذا الذي سيؤول إليه أمره. وفي القرآن يقول الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. تأمل سبحان الله قوله زهرة الحياة الدنيا، يعني كل ما عندهم، كل ما عندهم وكل ما حصلوه اختصر في هذا المثل الكاشف لحقيقة الأمر، زهرة الحياة الدنيا. والزهرة كما لا يخفى تكون لها النضارة في وقت ما ثم سرعان ما تذبل وتنتهي، فهو مثل عجيب جدا، زهرة الحياة الدنيا. الزهرة لها نضارة في وقت ما ثم سرعان ما تذبل تلك الزهرة وتنتهي. قال: يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ يا عامرا لخراب الدار وفي بعض النسخ الدهر مجتهدا، يعني في هذه الدنيا الفانية مشتغلا بعمارتها منصرفا عن عمارة الآخرة، فأصبح اهتمامك مصبا على عمارة هذه الدنيا. فيقول ناصحا من كانت هذه حاله: يا عامرا لخراب الدار أو الدهر مجتهدا، يعني في عمارة هذه الدنيا التي مآلها إلى الخراب ونهايتها إلى الفناء، بالله هل لخراب العمر عمران؟ أي أنك باشتغالك بعمارة الدنيا وفي الوقت نفسه منصرفا عن عمارة الآخرة، أنت في حقيقة الأمر تعمل على خراب عمرك، تبني دنياك وتخرب عمرك. فيقول منبها: هل لخراب العمر عمران؟ يعني هل من يعمل على خراب عمره هل هو في الحقيقة يعمر أو يهدم؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، أي كانت هي شغلك الشاغل واهتمامك البالغ، أنسيت أن سرور المال أحزان؟ يعني هل انكبابك على جمع المال وانصرافك بكليتك إليه، هل أنسيت أن سرور المال أحزان؟ يعني اللذة التي يحصلها المرء في تحصيله الأموال والملذات التي أيضا تكتنف ذلك أنسيت أنها أحزان، أي فيما تؤول إليه وتفضي بصاحبها إليه؟ وهو ينبه هنا رحمه الله على الحال التي يؤول إليها من كان بهذه الصفة، حريص على المال، حريص على المال، والمال هو أكبر همه، ولو كان على حساب دينه لا يبالي، ولو كان على حساب دينه لا يبالي. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا في هذا الباب مثلا عجيبا رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الماء من حرص المرء على المال والشرف لدينه. كيف يكون الأمر لو جاء بذئبين جائعين ووضع في زريبة غنم، كيف ستكون وسيصير حال الغنم في تلك الزريبة مع وجود هذين الذئبين الجائعين؟ ومن المعلوم أن الذئب إذا وضع في أو هجم على نعم إذا هجم على الأغنام لا يكتفي بأخذ واحدة منها يأكلها ويمضي، بل معروف بالإفساد، يأكل ويفسد، يقتل هذه ويجرح هذه ويصيب تلك. فلو وضع ذئبان جائعان في زريبة غنم ستكون الغنم جميعها ما بين قتيل وجريح، وفي الغالب لن يسلم منها واحدة. فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للشخص الذي انصب حرصه على المال والشرف، انصب حرصه على المال والشرف، وصار هذا هو اهتمامه، مطلبه في هذه الدنيا المال أو الشرف، رئاسة وزعامة وإلى غير ذلك. فحرصه على المال وحرصه على الشرف، رئاسة زعامة غير ذلك، لا يبالي معها بما خرب من دينه وضاع من تقربه لربه. فكما أن الذئبان يفسدان الذئبان كما أن الذئبين الجائعين يفسدان في الغنم أعظم إفساد، إذا جعل معها في زريبة، فمثل هذا عندما يكون قلب الإنسان مصبا في اهتمامه على جمع المال وتحصيل الشرف، فهذا يترتب عليه من الآثار الكثيرة في ضياع دينه وفساد إيمانه. ثم يقول رحمه الله ناصحا: زع الفؤاد عن الدنيا. ومعنى زع أي كف، زع الفؤاد عن الدنيا أي كفه عن الدنيا، كف قلبك عن الانصراف إلى الدنيا والانكباب عليها، امنعه من ذلك. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. صفو الدنيا كدر، لأن كل ما يحصله الإنسان من أمور الدنيا كدر في تحصيله، وأيضا كدر في الخوف من فقده، فصفوها كدر. والوصل هجران، الوصل أي القرب من كل شيء منها هو في الحقيقة هجران، وهو بهذا البيت والأبيات التي قبله يحذر من الانكباب على الدنيا والانشغال بها، وأن تكون الدنيا هي مبلغ علم الإنسان وغاية مقصوده، ولا يعني ذلك تعطيل الانتفاع بالمباح منها أو تعطيل كسب الرزق. وفي الدعاء قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فهذا الذي هو يذم، أن تكون الدنيا أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه. أما كون الإنسان يأخذ نصيبا من الدنيا لا يشغله عن الآخرة ولا يصرفه عن الاهتمام بما خلق له، بل يجعله عونا له على ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، فهذا يحمد ويؤجر عليه ويدخل في عمل العبد الصالح إذا احتسب في كسب الرزق وتحصيل المال أن يكف نفسه عن الحاجة إلى الناس، وأن أيضا يتحقق بذلك غنى أهله وأولاده وعدم احتياجهم. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا كله لا يذم، لكن الذي يذم هو انكباب المرء على الدنيا وجعلها أكبر همه ومبلغ علمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الناس إحسان يا خادم الجسم.
فطالما
استعبد الإنسان إحسان يا خادم الجسم، كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفه شر من عز ومن هان. من استعان بغير الله في طلب، فإن ناصره عجز وخذلان. من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. من جاد بالمال مال الناس قاطبة، إليه والمال للإنسان فتان. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جذلان. من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطان. من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى، أغضى على الحق يوما وهو خزيان.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: وأرعي سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. أي بعد هذه التقدمة في التحذير من الانكباب على الدنيا والافتتان بها وجعلها أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه، بعد تحذيره رحمه الله من ذلك، بدأ يصوغ حكما وينثر وصايا عظيمة في أبيات، كل بيت منها بمفرده يحمل حكمة عظيمة ووصية نافعة. وبدأ أول ما بدأ باسترعاء الاهتمام والحث على الانتباه لهذه الوصايا بقوله: وأرعي سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. هو هنا لا يمدح نفسه ولا يمدح أيضا
شعره، ولكنه يستحث السامع ويستنهض الهمم لحسن الاستفادة وجميل الانتفاع. ولهذا يقول: وأرعي سمعك، أي اسمع بإنصات وتأمل وعناية دقيقة بفهم ما يقال لك، فإن في ذلك نفعا عظيما وفائدة كبيرة. وأرعي سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان. والياقوت والمرجان نوعان من الحلي والجمال والزينة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. بدأ أولا بالحث على الإحسان بكل وجوه الإحسان، القول والفعل. والإحسان أمر الله جل وعلا به العباد، وعد عليه عظيم الثواب: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالناظم يحث على الإحسان، أحسن إلى الناس، أي بما تستطيع أن تحسن إليهم به. وهذا ندبت إليه الشريعة وحث عليه الإسلام في نصوص كثيرة جدا. قال: تستعبد قلوبهم، أي بإحسانك إليهم يحصل من آثار ذلك وثماره أن تستميل قلوبهم وتستلطفها وتستعطفها، بحيث لا تكون معك فظة ولا غليظة، بل تكون معك في أجمل ما يكون من تعامل وأدب وتقدير. تستعبد قلوبهم، أن يكونوا لك بسبب إحسانك إليهم مثل حال العبيد، مثل حال العبيد، أي من حيث الاحترام والتقدير والتوقير ونحو ذلك. تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، أي كثيرا ما كان ذلك أن استعبد الإنسان إحسان الآخرين إليه، إحسان الآخرين إليه. ومراد الناظم من هذا البيت واضح، أن الإحسان إلى الآخرين فيه ثمار، ومن ثماره أن من تحسن إليه لا ينسى معروفك ولا يغيب عنه إحسانك، فيذكرك بالجميل ويعاملك بالحسنى ويحترمك ويعرف لك إحسانك. هذا هو مراده من حيث الجملة. لكن البيت بهذه الصياغة التي أوردها رحمه الله تعالى عليه انتقاد من عدة وجوه. أما الأول فمن جهة التعبير بقوله: تستعبد قلوبهم، وقوله: استعبد الإنسان، فالعبارة هنا ليست سديدة ولا يناسب التعبير بمثل ذلك، وإنما يقال تستلطف أو تستميل أو تكسب أو نحو ذلك من العبارات. حتى وإن كانت معنى العبودية ليس مقصودا، لكن تجنب العبارة مطلوب، تجنب مثل هذه العبارة مطلوب. ثانيا أن من يحسن إلى الناس ليس هذا مقصوده، ليس هذا مقصوده، وإنما مقصوده الفوز برضا الله وثوابه، فالإحسان إلى الناس قربة من القرب وباب من أبواب اكتساب الثواب. فمن يحسن إلى الناس، من يحسن إلى الناس لا يحسن إليهم لأجل هذا الأمر، وإنما يحسن إليهم طلبا لرضا الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم تأتي الآثار والثمار تباعا، ليست أصالة ولا قصدا. قصد الإنسان بإحسانه إلى الناس أن يفوز برضا الله. وقد مر معنا الآية الكريمة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فهو يحسن لأن الله يحب المحسنين، يحسن إلى الناس لأن الله يحب من يحسن إليهم، ويحسن إلى الناس يريد أن يرضى ربه عنه ويريد من الله أن يثيبه على ذلك. فهو لا يحسن إليهم من أجل أن يستميل قلوبهم أو غير ذلك، وإن كانت تأتي تلك الأشياء تبعا لا أصالة وقصدا. ثالثا أن الأمر من حيث الواقع، واقع الناس، فالناس معادن، منهم من ينفع فيه الإحسان ويفيد فيه الجميل، فلا ينسى جميلا ولا ينكر إحسانا ومعروفا، ومن الناس من سرعان ما ينسى الجميل ويتنكر للمعروف لما طبع عليه من لؤم. فإذا كان يحسن إلى الناس ليستميل قلوبهم سيصادف في الناس أناسا ذوي أكباد غليظة وذوي طبع لئيم، فلا يستميله إحسان ولا يؤثر فيه معروف. إذا كان هذا قصده سيصدم، بينما إذا كان قصده التقرب إلى الله عز وجل لا يبالي في أثر ذلك في الناس من حيث تقديرهم له أو اعترافهم بجميله أو ذكرهم لإحسانه، لا يبالي بذلك لأنه ما قصد هذا أصلا، وإنما قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب رضاه جل في علاه. ثم قال يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران. في هذا البيت يذم من كانت حاله الاهتمام بخدمة نفسه من الناحية البدنية، فيعتني بخدمة نفسه من حيث الناحية البدنية، من حيث المظهر، من حيث الصورة، من حيث الشكل، ولا يبالي بالاهتمام بنفسه من حيث روحه وفؤاده وزكاء نفسه وصلاح قلبه، هذا لا يهتم به، اهتمامه بالظاهر، وأما الباطن فهو غير مهتم به. فيقول لمن كانت هذه صفته يا خادم الجسم، ويقصد من كان عنده مبالغة في خدمة الجسم كم تشقى بخدمته وكم تأتي للتكثير، يعني كم تشقى بخدمته في تضييعك للأوقات الكثيرة التي تنصب على الاهتمام بالمظهر دون المخبر. والله عز وجل لما ذكر في القرآن الزينة الظاهرة ماذا قال؟ ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. وفي الدعاء الماثور اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فإذا كان الإنسان يهتم بشكله ومظهره وهيئته ويضيع الحقيقة والمخبر فهو في الحقيقة إنما يحصل خسرانا. ولهذا قال الناظم: أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ وهذا الاشتغال بالجسم الذي هذه نتيجته نظيره ما ذكره في البيت الثاني أو في البيت الثالث: يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ هذا نظيره، ذاك في العمر عموما والدنيا عموما، وهذا في الجسم. ومن الناس فعلا كما أشار الناظم من يهتم بصحته وبدنه ولا يهتم بدينه. وقد قيل قديما: عجبا لمن يتجنب بعض الأطعمة المباحة خوف مضرتها ولا يتجنب الذنوب خوف معرتها. تجد بعض الأشخاص يقول: أنا عندي حمية، حمية من أطعمة مباحة، لو أكل منها لا يأثم شرعا ولا يضره إطلاقا في دينه، لكنه يقول من باب الحمية حفظا للبدن وحفظا للصحة، فيتجنب أطعمة مباحة خوفا على بدنه، ثم لا يتجنب كثيرا من الذنوب، لا يتجنب كثيرا من الذنوب خوف معرتها. وهذا البدن الذي جنبه تلك الأطعمة المباحة خوفا عليه ورغبة في الإحسان إليه إلى البدن، من باب أولى أن يكون هذا الإحسان للبدن بتجنيبه الذنوب، لأن إن لم يمنع البدن من الذنوب عذب عليها يوم القيامة، عذب عليها يوم القيامة. فمن الإحسان لهذا البدن أن يجنبه الذنوب، أن يجنبه الذنوب، لأن إيقاع البدن في هذه الذنوب موجب للعقوبة. بينما بعض الناس لا يفقه هذا الأمر فيشتغل بعمارة بدنه ومظهره وهيئته وشكله ولا يعتني أبدا بما يتعلق بعمارة دينه وباطنه. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتم رحمه الله المعنى السابق بقوله: أقبل على النفس، يعني يا هذا الذي انشغلت بخدمة البدن أقبل على النفس واستكمل فضائلها، أقبل على نفسك واستكمل فضائلها، أي أدبها بالآداب الفاضلة والأخلاق الزاكية والخلق الرفيع، وزمها بزمام الشرع. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، لأن الحركة حركة الجسم لعبا وقياما وقعودا وأكلا وشربا إلى غير ذلك، هذه كلها يشترك مع الإنسان فيها بهيمة الأنعام، لكن امتاز الإنسان بهذه النفس العلية الرفيعة المتخلقة بالأخلاق الفاضلة والآداب الزاكية، تميز بذلك. ولهذا إذا ذهبت هذه المعاني عن النفس أصبح مثل الأنعام بل أسوأ حالا منها، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال رحمه الله: وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. هذا البيت يبين لك الطريقة المثلى في التعامل مع من يخطئ في حقك ويسيء إليك، كيف تتعامل معه، ولا سيما تلك الزلة العارضة، لأن الزلة التي تكون من الناس منها زلة عارضة ومنها لا إساءات متواصلة، هذه لها حكم وتلك لها حكم. فهو يتحدث رحمه الله عن الزلة العارضة، يعني شخص دائما يعاملك المعاملة الطيبة ولا ترى منه إلا الإحسان، لكن في يوم من الأيام أخطأ معك في كلمة، انفلتت منه عبارة لا تناسب مقامك ولا تليق في حقك، أو أساء إليك بفعل، أو قصر في واجب من الواجبات التي ترى أنك جدير بأن تعامل بها، هذه تسمى زلة عارضة، لأنك تعرف هذا الشخص دوما بالتعامل الكريم والخلق الفاضل، لكنها زلة عارضة، فكيف يكون التعامل مع ما كان من هذا القبيل؟ يقول: وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران، يعني مثل هذه الزلات قابلها بالصفح والغفران، قابلها بالصفح والغفران، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بينما إذا كان الشخص لا يعني صفته أخرى، دائم الإساءة ودائم التجني ودائم العدوان، فهذا يعمل الإنسان على كف أذاه والسلامة من شره وعدوانه. هذا معنى قوله رحمه الله: وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. وكن على الدهر معوانا لذي أمل. كن على الدهر أي على مر الأيام، كن على الدهر أي على مر الأيام معوانا لذي أمل، معوان أي كثير العون، لذي أمل أي من يؤمل حاجة عندك أو مطلبا من طريقك. كن معوانا لذي أمل يرجو نداك، يعني يطمع في كرمك وإحسانك، يرجو نداك، فإن الحر معوان. الحر يطلق على ضد العبد الرقيق، ويطلق أيضا على الخيار من الناس، وهو المراد هنا، الخيار من الناس وهو المراد هنا، فإن الحر معوان أي خيار الناس، هذه صفتهم، حريصون على معاونة الآخرين ومساعدتهم. ثم قال رحمه الله: واشدد يديك بحبل الله معتصما، أي كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله قيل دينه، وقيل كتابه، وقيل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والآية تنتظم ذلك كله. واشدد يديك بحبل الله معتصما، أي كن معتصما بحبل الله مستمسكا به محافظا عليه معتنيا به أشد العناية، فإنه الركن، فإنه الركن أي المرجع والملاذ والمعتمد، فإنه الركن إن خانتك أركانه. فالركن الوثيق والعروة الوثقى التي من استمسك بها نجا ومن حافظ عليها سلم هو دين الله سبحانه وتعالى، والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أحث رحمه الله تعالى على التقوى وبين ثمرتها العظمى بقوله: من يتق الله يحمد في عواقبه، أو يحمد أي هو في عواقبه. من يتق الله أي يحقق التقوى بأن يجعل بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، وهذه هي حقيقة التقوى. وأحسن ما قيل في تعريفها قول طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. يقول رحمه الله: من يتق الله يحمد أو يحمد كله صحيح في عواقبه، أي أنه سيفوز بالعواقب الحميدة والمآلات السعيدة، كما قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين، وكما قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالذي يتق الله سبحانه وتعالى يحمد العاقبة، لأن عاقبة المتقي حميدة في الدنيا والآخرة. ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا، ويكفيه أي الله سبحانه وتعالى، لأن الله مع المتقين حافظا وناصرا وكافيا ومؤيدا ومعينا. فمن يتق الله يكفيه أي الله سبحانه شر من عزوا ومن هانوا، يكفيه شر كل أحد، سواء كان هذا المسيء إليه صاحب عز ومنعة وقوة أو كان دون ذلك، فالله يكفيه شر كل ذي شر وشر كل دابة. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. من استعان بغير الله أي طلب العون من غير الله واعتمد قلبه على غيره ملتجئا إليه معتمدا عليه، فإن من كان بهذه الصفة يخذل ويوكل إلى الشيء الذي اعتمد عليه، وفي الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالذي يستعين بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان، أي الذي سيحصله ممن طلب من جهته العون والنصر هو في الحقيقة عجز وخذلان. ثم قال: من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. المناع هو البخيل الشحيح، فمن كان بهذه الصفة مناعا للخير أي بخيلا شحيحا مقترا لا ينفق مع ما آتاه الله ووسع عليه من المال والرزق، من كان بهذه الصفة فشأنه كما قال الناظم أنه ليس له على الحقيقة إخوان وأخدان، أي ليس له، لن يكون له إخوان ولن يكون له أخدان، والخدن الصديق والصاحب، أي لن يكون له إخوة محبين له وأصدقاء أوفياء معه، كل هذا لن يحصله. من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. والناظم هنا ينبه على الآثار، ينبه على الآثار عندما يكون الإنسان شحيحا بخيلا منوعا، لأن هذا قصد الإنسان. أما الذي ينفق ليس قصده بالإنفاق أن يكون له إخوان وأخدان، وإنما يقصد بالإنفاق التقرب إلى الله والفوز برضاه سبحانه وتعالى، والإنفاق الذي يبذله شيء يقدمه ليلقاه يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى على حد قوله وقدموا لأنفسكم. من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه، من جاد بالمال، من كان منفقا باذلا للمال سخيا كريما فالناس تميل إليه، الناس تميل إليه وتحبه، وهذا أيضا إشارة إلى شيء من الأثر التي الآثار التي تكون من ثمار الجود والبذل والإحسان. فلما ذم البخل وبين شيئا من أثره مدح البذل والجود والعطاء، وذكر أيضا شيئا من أثره، قال من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه. والمال للإنسان فتان، أي المال فتنة، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ثم قال من سالم الناس يسلم من غوائلهم، أي من يعامل الناس بالرفق والمسالمة والدفع بالتي هي أحسن فإنه يسلم من غوائلهم، غوائلهم أي عدوانهم وبغيهم وظلمهم. وفي الحديث لفظ آخر ولكنه قريب في المعنى، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. فمن سالم الناس يسلم من غوائلهم، أي من عدوانهم وظلمهم وبغيهم. وعاش وهو قرير العين جذلان، أي سيعيش حياة سعيدة عندما كان بهذه الصفة في التعامل مع الناس بالمسالمة والدفع بالتي أحسن، سيعيش قرير العين جذلان أي فرحان. والله جل وعلا يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال رحمه الله من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان. من كان للعقل سلطان عليه، من كان للعقل سلطان عليه، يعني يتعامل مع الأمور بالعقل والرزانة والكياسة والفطنة والأناة والنظر في العواقب. من كان بهذه الصفة لا أن يتعامل مع الأمور بالشهوات وتتبع الملذات والاندفاع والعجلة، فمن كان للعقل سلطان عليه غدا أي صار، وما على نفسه للحرص سلطان أي لن يكون للحرص سلطان على نفسه، سيسلم من تسلط الحرص على نفسه. وقد مر معنا ذم الناظم للحريص على المال، قال يا حريصا على الأموال تجمعها، فلن يكون للحرص سلطان عليه إذا كان يتعامل ويزن الأمور بالأنات والرفق والحكمة والتدبر في العواقب والنظر في المآلات، فإنه بهذه الصفة سيحمد العاقبة، بخلاف من يتعامل مع الأمور بالطيش والتهور والاندفاع، فهذا إنما يجني على نفسه لتسلط هذه الأشياء عليه. ثم قال: من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيان. قرأت هذا؟ من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى، أي مد طرفه أي بصره نحو الهوى، مد نظره وبصره نحو الهوى أي شرأبت نفسه للأهواء وتطلعت إليها ومالت إليها. ماذا سيترتب على ذلك عندما تكون النفس بهذه الصفة والعياذ بالله مشرئبة للأهواء ميالة إليها ممتد طرفه إلى نيلها وتحصيلها؟ ماذا سيترتب على ذلك؟ قال: أغضى على الحق يوما وهو خزيان. أغضى على الحق يوما وهو خزيان أي سيكون في المقامات التي ينتصر فيها للحق سيتثاقل ويتثبط ولن ينهض، وهذا أثر من آثار ركون الإنسان إلى الشهوات وميل نفسه إلى الشهوات. إذا جاء مقام من مقامات الانتصار للحق سيتثاقل ويغضي الطرف عن ذلك. لماذا؟ لأن طرفه أصبح مهتم بالشهوات والملذات وتتبعها والبحث عنها، فمن كان بهذه الصفة سيغضي على الحق يوما وهو خزيان أي ذليل، وهو خزيان أي ذليل. ونكتفي بهذا القدر من هذه الأبيات، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما سمعنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. هل كتب أحد من الإخوة شيئا؟ نعم،
أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي قال: هو من شعراء القرن الرابع، بدأ حياته معلما للصبيان في بلدته بست. قال: وبست كما ذكرها أبو عبد الله ياقوت الحموي في معجم البلدان مدينة من بلاد كابل.
بست البلد الذي ولد فيه هذا الناظم وإليه ينسب، يقال له البستي نسبة إلى هذا البلد، وهم بلاد الأفغان. نعم.
قال: وقد خرج منها أعيان الفضلاء كالخطابي أحمد بن محمد البستي وأبو حاتم محمد بن حبان إمام الأئمة وأبو الفتح علي بن محمد البستي. قال عمران بن موسى بن محمد الطولقي في أبي الفتح: إذا قيل أي الأرض في الناس زينة أجبنا وقلنا أبهج الأرض بستها، فلو أنني أدركت يوما عميدها لزمت يد البستي دهرا وبستها. قال: واشتهر البستي بنثر وشعر يغلب عليه التجنيس والبديع ويجري مجرى الأمثال والحكم، ومن قصائده القصيدة النونية المشهورة بنونية البستي وعنوان الحكم التي هي من 63 بيتا، وافقت عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أروع وأشهر قصائده، بل من أشهر قصائد الحكمة والزهد، وقد انتشرت في الآفاق ونقلها الحفاظ وحفظها الطلاب وتناولها العلماء بالشروح. قال من نظمه أو من شعره قوله: إذا تحدثت في قوم لتؤنسهم بما تحدث من ماض ومن آتي، فلا تعيدن حديثا إن طبعهم موكل بمعادات المعادات.
المعادات يعني ما يعاد من الكلام ويكرر. نعم.
وقال كذلك: إذا أحسست في فهمي فتورا وحفظي والبلاغة والبيان، فلا ترتب بفهمي إن رقصي على مقدار إيقاع الزمان. قال: وبالجملة فمحاسنه كثيرة وشعره في غاية اللطافة والرقة. توفي رحمه الله تعالى 400 للهجرة ببخارة. هذا ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في كلمات له قصيرة فيها حكمة وعبر نقل منها، ليس نظما وإنما معك.
من نثره قوله: من أصلح فاسده أرغم حاسده، ومن أطاع غضبه أضاع أدبه. وقال كذلك: عادات السادات سادات العادات. وقال كذلك: من سعادة جدك وقوفك عند حدك. وقال كذلك: أجهل الناس من كان للإخوان مذلا وعلى السلطان مدلا. وقال كذلك: الفهم شجاع العقل والمنية.
على كل له كلمات جميلة، وأيضا له غير هذه المنظومة أبيات كانت محل ثناء أهل العلم وتناقلهم وإفادتهم منها، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أجمعين بالإفادة من هذه الحكم والانتفاع بما فيها من عبر وعظات وما فيها من فوائد عظيمة نافعات، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه قصيدة نافعة ومفيدة ومليئة بالحكم المتنوعات والتوجيهات النافعات والإرشادات المسددات في الأخلاق والآداب وأعمال القلوب، مما يتحقق بالعناية بها فهما وعملا نفع عظيم وثمار كبيرة، وهي تعرف بعنوان الحكم لما اشتملت عليه من الحكم العظيمة البالغة النافعة المفيدة. نظمها شاعر مجيد وعالم له مكانته
واعتباره. قال عنه الذهبي رحمه الله: شاعر وقته وأديب ناحيته. وهو أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي، المولود عام 330 للهجرة، والمتوفى عام 400 للهجرة. وهذه المنظومة اعتنى بها منذ القدم طلاب العلم حفظا ومذاكرة، وعقدت مجالس لتذاكر مضامينها والعناية بالحكم العظيمة التي اشتملت عليها. وسنقرأ في هذه المنظومة وأعلق على أبياتها بما يتيسر، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لأحسن الأخلاق، وأن يهدينا إليها لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي رحمه الله تعالى في عنوان الحكم: بسم الله الرحمن الرحيم. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، دع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. وأرع سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان.
نعم. بدأ الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة بقوله: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. أي أن المرء إذا كانت أرباحه أرباحا دنيوية بحتة لا اهتمام له في الآخرة ولا عناية له بها، الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، فهذه الأرباح التي يحصلها والزيادات ثراء وكثرة في المال وسعة فيه، هو في حقيقة الأمر نقصان. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. أي كل الأرباح التي يحصلها إن لم تكن محض الخير، أي الخير الخالص، فهي خسران، لأنها إما زائلة أو صاحبها زائل عنها، بينما محض الخير وهو أعمال البر وصنوف الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل ووجوه الإحسان، فهذه تعد زيادة لا نقصانا ورفعة للعبد في دنياه وأخراه. والناظم رحمه الله تعالى ينبه بهذا البيت الذي استهل به هذه القصيدة، قصيدة الحكم، على أن الواجب على المسلم ألا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، فلا يهتم إلا بها ولا يشتغل إلا لأجلها ولا يعمل إلا لتحصيلها، فمن كان بهذه الصفة فكل زيادة يحصلها وكل ربح يجده هو في الحقيقة نقصان إلا ما كان محض الخير من أنواع البر وصنوف الطاعات التي كلما ازداد منها العبد زاد علوا وفضلا ورفعة ونبلا. وقد جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فتأمل كيف أن الدنيا إذا كان التنافس عليها والهمة مشتغلة بها فقط متجهة إليها كيف أنها سبيل هلكة، وهو المعنى الذي عبر عنه الناظم بقوله نقصان، أي أنها تصل بصاحبها إلى النقصان والهلكة. قال: وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان. كل وجدان يقال وجد يجد وجدانا، الشيء يبحث عنه الإنسان فيجده يحصله، فتحصيله للشيء الذي يبحث عنه يقال عنه وجدان. فكل وجدان أي كل تحصيل للحظوظ والأطماع والرغبات وما يريده الإنسان، كل وجدان حظ لا ثبات له، أي لا يثبت معك ولا يبقى ولا يدوم، فإن معناه في التحقيق فقدان، لأنك وإن حصلته وقتا ما وفترة معينة لن يدوم لك ولن يبقى معك. فإذا كل وجدان أي كل تحصيل لحظ من الحظوظ ومطلب من المطالب من صفته أنه لا ثبات له، يعني لا يبقى معك ولا يدوم لك، فإن معناه في التحقيق فقدان، فإن معناه في التحقيق فقدانه. وكأنه يشير بذلك إلى مثل هذه الدنيا في كل المكتسبات التي يحصلها الإنسان أو ينالها من أمور الدنيا البحتة. وقد قال الله تعالى عنها: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، ثم يكون حطاما. فإذا كل ما يحصله العبد ويجده مما لا ثبات له ولا بقاء ولا دوام له فإنه في التحقيق فقدان، أي باعتبار أن هذا الذي سيؤول إليه أمره. وفي القرآن يقول الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. تأمل سبحان الله قوله زهرة الحياة الدنيا، يعني كل ما عندهم كل ما عندهم وكل ما حصلوه اختصر في هذا المثل الكاشف لحقيقة الأمر، زهرة الحياة الدنيا. والزهرة كما لا يخفى تكون لها النضارة في وقت ما ثم سرعان ما تذبل وتنتهي. فهو مثل عجيب جدا، زهرة الحياة الدنيا، الزهرة لها نضارة في وقت ما ثم سرعان ما تذبل تلك الزهرة وتنتهي. قال: يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ يا عامرا لخراب الدار، وفي بعض النسخ الدهر، مجتهدا يعني في هذه الدنيا الفانية، مشتغلا بعمارتها منصرفا عن عمارة الآخرة، فأصبح اهتمامك منصبا على عمارة هذه الدنيا. فيقول ناصحا من كانت هذه حاله: يا عامرا لخراب الدار أو الدهر مجتهدا يعني في عمارة هذه الدنيا التي مآلها إلى الخراب ونهايتها إلى الفناء، بالله هل لخراب العمر عمران؟ أي أنك باشتغالك بعمارة الدنيا وفي الوقت نفسه منصرفا عن عمارة الآخرة، أنت في حقيقة الأمر تعمل على خراب عمرك، تبني دنياك وتخرب عمرك. فيقول منبها: هل لخراب العمر عمران؟ يعني هل من يعمل على خراب عمره هل هو في الحقيقة يعمر أو يهدم؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، أي كانت هي شغلك الشاغل واهتمامك البالغ، أنسيت أن سرور المال أحزان؟ يعني هل انكبابك على جمع المال وانصرافك بكليتك إليه، هل أنسيت أن سرور المال أحزان؟ يعني اللذة التي يحصلها المرء في تحصيله للأموال والملذات التي أيضا تكتنف ذلك، أنسيت أنها أحزان؟ أي فيما تؤول إليه وتفضي بصاحبها إليه. وهو ينبه هنا رحمه الله على الحال التي يؤول إليها من كان بهذه الصفة، حريص على المال، حريص على المال والمال هو أكبر همه، ولو كان على حساب دينه لا يبالي، ولو كان على حساب دينه لا يبالي. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا في هذا الباب مثلا عجيبا رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الماء من حرص المرء على المال والشرف لدينه. كيف يكون الأمر لو جاء بذئبين جائعين وضع في زريبة غنم، كيف ستكون وسيصير حال الغنم في تلك الزريبة مع وجود هذين الذئبين الجائعين. ومن المعلوم أن الذئب إذا وضع في أو هجم على نعم إذا هجم على الأغنام لا يكتفي بأخذ واحدة منها يأكلها ويمضي، بل معروف بالإفساد، يأكل ويفسد، يقتل هذه ويجرح هذه ويصيب تلك. فلو وضع ذئبان جائعان في زريبة غنم ستكون الغنم جميعها ما بين قتيل وجريح، وفي الغالب لن يسلم منها واحدة. فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للشخص الذي انصب حرصه على المال والشرف، انصب حرصه على المال والشرف وصار هذا هو اهتمامه، مطلبه في هذه الدنيا المال أو الشرف، رئاسة وزعامة وإلى غير ذلك. فحرصه على المال وحرصه على الشرف، رئاسة زعامة غير ذلك، لا يبالي معها بما خرب من دينه وضاع من تقربه لربه. فكما أن الذئبان يفسدان الذئبان كما أن الذئبين الجائعين يفسدان في الغنم أعظم إفساد إذا جعل معها في زريبة، فمثل هذا عندما يكون قلب الإنسان مصبا في اهتمامه على جمع المال وتحصيل الشرف، فهذا يترتب عليه من الآثار الكثيرة في ضياع دينه وفساد إيمانه. ثم يقول رحمه الله ناصحا: زع الفؤاد عن الدنيا. ومعنى زع أي كف، زع الفؤاد عن الدنيا أي كفه عن الدنيا، كف قلبك عن الانصراف إلى الدنيا والانكباب عليها، امنعه من ذلك. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. صفو الدنيا كدر، لأن كل ما يحصله الإنسان من أمور الدنيا كدر في تحصيله وأيضا كدر في الخوف من فقده، فصفوها كدر. والوصل هجران، الوصل أي القرب من كل شيء منها هو في الحقيقة هجران، وهو بهذا البيت والأبيات التي قبله يحذر من الانكباب على الدنيا والانشغال بها، وأن تكون الدنيا هي مبلغ علم الإنسان وغاية مقصوده. ولا يعني ذلك تعطيل الانتفاع بالمباح منها أو تعطيل كسب الرزق. وفي الدعاء قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فهذا الذي هو يذم، أن تكون الدنيا أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه. أما كون الإنسان يأخذ نصيبا من الدنيا لا يشغله عن الآخرة ولا يصرفه عن الاهتمام بما خلق له، بل يجعله عونا له على ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، فهذا يحمد ويؤجر عليه ويدخل في عمل العبد الصالح إذا احتسب في كسب الرزق وتحصيل المال أن يكف نفسه عن الحاجة إلى الناس، وأن أيضا يتحقق بذلك غنى أهله وأولاده وعدم احتياجهم. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا كله لا يذم، لكن الذي يذم هو انكباب المرء على الدنيا وجعلها أكبر همه ومبلغ علمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الناس إحسان يا خادم الجسم.
فطالما
استعبد الإنسان إحسان يا خادم الجسم، كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفه شر من عز ومن هان. من استعان بغير الله في طلب، فإن ناصره عجز وخذلان. من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. من جاد بالمال مال الناس قاطبة، إليه والمال للإنسان فتان. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جذلان. من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطان. من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى، أغضى على الحق يوما وهو خزيان.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: وأرعي سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. أي بعد هذه التقدمة في التحذير من الانكباب على الدنيا والافتتان بها وجعلها أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه، بعد تحذيره رحمه الله من ذلك بدأ يصوغ حكما وينثر وصايا عظيمة في أبيات، كل بيت منها بمفرده يحمل حكمة عظيمة ووصية نافعة. وبدأ أول ما بدأ باسترعاء الاهتمام والحث على الانتباه لهذه الوصايا بقوله: وأرعي سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. هو هنا لا يمدح نفسه ولا يمدح أيضا شعره، ولكنه يستحث السامع ويستنهض الهمم لحسن الاستفادة وجميل الانتفاع. ولهذا يقول: وأرعي سمعك، أي اسمع بإنصات وتأمل وعناية دقيقة بفهم ما يقال لك، فإن في ذلك نفعا عظيما وفائدة كبيرة. وأرعي سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. والياقوت والمرجان نوعان من الحلي والجمال والزينة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. بدأ أولا بالحث على الإحسان بكل وجوه الإحسان، القولي والفعلي. والإحسان أمر الله جل وعلا به العباد، وعد عليه عظيم الثواب: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالناظم يحث على الإحسان، أحسن إلى الناس، أي بما تستطيع أن تحسن إليهم به. وهذا ندبت إليه الشريعة وحث عليه الإسلام في نصوص كثيرة جدا. قال: تستعبد قلوبهم، أي بإحسانك إليهم يحصل من آثار ذلك وثماره أن تستميل قلوبهم وتستلطفها وتستعطفها، بحيث لا تكون معك فظة ولا غليظة، بل تكون معك في أجمل ما يكون من تعامل وأدب وتقدير. تستعبد قلوبهم، أن يكونوا لك بسبب إحسانك إليهم مثل حال العبيد، مثل حال العبيد، أي من حيث الاحترام والتقدير والتوقير ونحو ذلك. تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، أي كثيرا ما كان ذلك أن استعبد الإنسان إحسان الآخرين إليه، إحسان الآخرين إليه. ومراد الناظم من هذا البيت واضح، أن الإحسان إلى الآخرين فيه ثمار، ومن ثماره أن من تحسن إليه لا ينسى معروفك ولا يغيب عنه إحسانك، فيذكرك بالجميل ويعاملك بالحسنى ويحترمك ويعرف لك إحسانك. هذا هو مراده من حيث الجملة. لكن البيت بهذه الصياغة التي أوردها رحمه الله تعالى عليه انتقاد من عدة وجوه. أما الأول فمن جهة التعبير بقوله: تستعبد قلوبهم، وقوله استعبد الإنسان، فالعبارة هنا ليست سديدة ولا يناسب التعبير بمثل ذلك، وإنما يقال تستلطف أو تستميل أو تكسب أو نحو ذلك من العبارات، حتى وإن كانت معنى العبودية ليس مقصودا، لكن تجنب العبارة مطلوب، تجنب مثل هذه العبارة مطلوب. ثانيا، أن من يحسن إلى الناس ليس هذا مقصوده، ليس هذا مقصوده، وإنما مقصوده الفوز برضا الله وثوابه، فالإحسان إلى الناس قربة من القرب وباب من أبواب اكتساب الثواب. فمن يحسن إلى الناس، من يحسن إلى الناس لا يحسن إليهم لأجل هذا الأمر، وإنما يحسن إليهم طلبا لرضا الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم تأتي الآثار والثمار تباعا، ليست أصالة ولا قصدا. قصد الإنسان بإحسانه إلى الناس أن يفوز برضا الله، وقد مر معنا الآية الكريمة: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهو يحسن لأن الله يحب المحسنين، يحسن إلى الناس لأن الله يحب من يحسن إليهم، ويحسن إلى الناس يريد أن يرضى ربه عنه، ويريد من الله أن يثيبه على على ذلك، فهو لا يحسن إليهم من أجل أن يستميل قلوبهم أو غير ذلك، وإن كانت تأتي تلك الأشياء تبعا لا أصالة وقصدا. ثالثا، أن الأمر من حيث الواقع، واقع الناس، فالناس معادن، منهم من ينفع فيه الإحسان ويفيد فيه الجميل، فلا ينسى جميلا ولا ينكر إحسانا ومعروفا، ومن الناس من سرعان ما ينسى الجميل ويتنكر للمعروف لما طبع عليه من لؤم. فإذا كان يحسن إلى الناس ليستميل قلوبهم، سيصادف في الناس أناسا ذوي أكباد غليظة وذوي طبع لئيم، فلا يستميله إحسان ولا يؤثر فيه معروف. إذا كان هذا قصده سيصدم، بينما إذا كان قصده التقرب إلى الله عز وجل لا يبالي في أثر ذلك في الناس من حيث تقديرهم له أو اعترافهم بجميله أو ذكرهم لإحسانه، لا يبالي بذلك، لأنه ما قصد هذا أصلا، وإنما قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب رضاه جل في علاه. ثم قال: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ في هذا البيت يذم من كانت حاله الاهتمام بخدمة نفسه من الناحية البدنية، فيعتني بخدمة نفسه من حيث الناحية البدنية، من حيث المظهر، من حيث الصورة، من حيث الشكل، ولا يبالي بالاهتمام بنفسه من حيث روحه وفؤاده وزكاء نفسه وصلاح قلبه، هذا لا يهتم به، اهتمامه بالظاهر، وأما الباطن فهو غير مهتم به. فيقول لمن كانت هذه صفته: يا خادم الجسم، ويقصد من كان عنده مبالغة في خدمة الجسم، كم تشقى بخدمته، وكم تأتي للتكثير، يعني كم تشقى بخدمته في تضييعك للأوقات الكثيرة التي تنصب على الاهتمام بالمظهر دون المخبر. والله عز وجل لما ذكر في القرآن الزينة الظاهرة ماذا قال؟ ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. وفي الدعاء الماثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فإذا كان الإنسان يهتم بشكله ومظهره وهيئته ويضيع الحقيقة والمخبر، فهو في الحقيقة إنما يحصل خسرانا. ولهذا قال الناظم: أتطلب الربح فيما فيه خسران، أتطلب الربح فيما فيه خسران. وهذا الاشتغال بالجسم الذي هذه نتيجته نظيره ما ذكره في البيت الثاني أو في البيت الثالث: يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران. هذا نظيره، ذاك في العمر عموما والدنيا عموما، وهذا في الجسم. من الناس فعلا كما أشار الناظم من يهتم بصحته وبدنه ولا يهتم بدينه. وقد قيل قديما عجبا لمن يتجنب بعض الأطعمة المباحة خوف مضرتها ولا يتجنب الذنوب خوف معرتها. تجد بعض الأشخاص يقول أنا عندي حمية، حمية من أطعمة مباحة لو أكل منها لا يأثم شرعا ولا يضره إطلاقا في دينه، لكنه يقول من باب الحمية حفظا للبدن وحفظا للصحة، فيتجنب أطعمة مباحة خوفا على بدنه، ثم لا يتجنب كثيرا من الذنوب، لا يتجنب كثيرا من الذنوب خوف معرتها. وهذا البدن الذي جنبه تلك الأطعمة المباحة خوفا عليه ورغبة في الإحسان إليه إلى البدن، من باب أولى أن يكون هذا الإحسان للبدن بتجنيبه الذنوب، لأن إن لم يمنع البدن من الذنوب عذب عليها يوم القيامة، عذب عليها يوم القيامة. فمن الإحسان لهذا البدن أن يجنبه الذنوب، أن يجنبه الذنوب، لأن إيقاع البدن في هذه الذنوب موجب للعقوبة، بينما بعض الناس لا يفقه هذا الأمر فيشتغل بعمارة بدنه ومظهره وهيئته وشكله ولا يعتني أبدا بما يتعلق بعمارة دينه وباطنه. وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم وإنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتم رحمه الله المعنى السابق بقوله أقبل على النفس، يعني يا هذا الذي انشغلت بخدمة البدن أقبل على النفس واستكمل فضائلها، أقبل على نفسك واستكمل فضائلها، أي أدبها بالآداب الفاضلة والأخلاق الزاكية والخلق الرفيع، وزمها بزمام الشرع. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، لأن الحركة حركة الجسم لعبا وقياما وقعودا وأكلا وشربا إلى غير ذلك، هذه كلها يشترك مع الإنسان فيها بهيمة الأنعام، لكن امتاز الإنسان بهذه النفس العلية الرفيعة المتخلقة بالأخلاق الفاضلة والآداب الزاكية، تميز بذلك. ولهذا إذا ذهبت هذه المعاني عن النفس أصبح مثل الأنعام بل أسوأ حالا منها، كما قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال رحمه الله وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. هذا البيت يبين لك الطريقة المثلى في التعامل مع من يخطئ في حقك ويسيء إليك، كيف تتعامل معه، ولا سيما تلك الزلة العارضة، لأن الزلة التي تكون من الناس منها زلة عارضة ومنها لا إساءات متواصلة، هذه لها حكم وتلك لها حكم. فهو يتحدث رحمه الله عن الزلة العارضة، يعني شخص دائما يعاملك المعاملة الطيبة ولا ترى منه إلا الإحسان، لكن في يوم من الأيام أخطأ معك في كلمة، انفلتت منه عبارة لا تناسب مقامك ولا تليق في حقك، أو أساء إليك بفعل، أو قصر في واجب من الواجبات التي ترى أنك جدير بأن تعامل بها، هذه تسمى زلة عارضة، لأنك تعرف هذا الشخص دوما بالتعامل الكريم والخلق الفاضل، لكنها زلة عارضة، فكيف يكون التعامل مع ما كان من هذا القبيل؟ يقول: وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. يعني مثل هذه الزلات قابلها بالصفح والغفران، قابلها بالصفح والغفران، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بينما إذا كان الشخص لا يعني صفته أخرى، دائم الإساءة ودائم التجني ودائم العدوان، فهذا يعمل الإنسان على كف أذاه والسلامة من شره وعدوانه. هذا معنى قوله رحمه الله: وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. وكن على الدهر معوانا لذي أمل. كن على الدهر أي على مر الأيام، كن على الدهر أي على مر الأيام معوانا لذي أمل. معوان أي كثير العون، لذي أمل أي من يؤمل حاجة عندك أو مطلبا من طريقك. كن معوانا لذي أمل يرجو نداك، يعني يطمع في كرمك وإحسانك، يرجو نداك. فإن الحر معوان، الحر يطلق على ضد العبد الرقيق، ويطلق أيضا على الخيار من الناس، وهو المراد هنا، الخيار من الناس وهو المراد هنا. فإن الحر معوان أي خيار الناس، هذه صفتهم، حريصون على معاونة الآخرين ومساعدتهم. ثم قال رحمه الله: واشدد يديك بحبل الله معتصما، أي كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله قيل دينه، وقيل كتابه، وقيل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والآية تنتظم ذلك كله. واشدد يديك بحبل الله معتصما، أي كن معتصما بحبل الله، مستمسكا به، محافظا عليه، معتنيا به أشد العناية. فإنه الركن، فإنه الركن أي المرجع والملاذ والمعتمد، فإنه الركن إن خانتك أركانه. فالركن الوثيق والعروة الوثقى التي من استمسك بها نجا ومن حافظ عليها سلم، هو دين الله سبحانه وتعالى، والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أحث رحمه الله تعالى على التقوى وبين ثمرتها العظمى بقوله: من يتق الله يحمد في عواقبه، أو يحمد أي هو في عواقبه. من يتق الله أي يحقق التقوى بأن يجعل بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، وهذه هي حقيقة التقوى. وأحسن ما قيل في تعريفها قول طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. يقول رحمه الله: من يتق الله يحمد أو يحمد، كله صحيح، في عواقبه، أي أنه سيفوز بالعواقب الحميدة والمآلات السعيدة، كما قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين، وكما قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالذي يتق الله سبحانه وتعالى يحمد العاقبة، لأن عاقبة المتقي حميدة في الدنيا والآخرة. ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا، ويكفيه أي الله سبحانه وتعالى، لأن الله مع المتقين حافظا وناصرا وكافيا ومؤيدا ومعينا. فمن يتق الله يكفيه أي الله سبحانه شر من عزوا ومن هانوا، يكفيه شر كل أحد، سواء كان هذا المسيء إليه صاحب عز ومنعة وقوة أو كان دون ذلك، فالله يكفيه شر كل ذي شر وشر كل دابة. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. من استعان بغير الله أي طلب العون من غير الله واعتمد قلبه على غيره ملتجئا إليه معتمدا عليه، فإن من كان بهذه الصفة يخذل ويوكل إلى الشيء الذي اعتمد عليه، وفي الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالذي يستعين بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان، أي الذي سيحصله ممن طلب من جهته العون والنصر هو في الحقيقة عجز وخذلان. ثم قال: من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. المناع هو البخيل الشحيح، فمن كان بهذه الصفة مناعا للخير أي بخيلا شحيحا مقترا لا ينفق مع ما آتاه الله ووسع عليه من المال والرزق، من كان بهذه الصفة فشأنه كما قال الناظم أنه ليس له على الحقيقة إخوان وأخدان، أي ليس له، لن يكون له إخوان ولن يكون له أخدان، والخدن الصديق والصاحب، أي لن يكون له إخوة محبين له وأصدقاء أوفياء معه، كل هذا لن يحصله. من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. والناظم هنا ينبه على الآثار، ينبه على الآثار عندما يكون الإنسان شحيحا بخيلا منوعا، لأن هذا قصد الإنسان. أما الذي ينفق ليس قصده بالإنفاق أن يكون له إخوان وأخدان، وإنما يقصد بالإنفاق التقرب إلى الله والفوز برضاه سبحانه وتعالى والإنفاق الذي يبذله شيء يقدمه ليلقاه يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى على حد قوله وقدموا لأنفسكم. من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه. من جاد بالمال، من كان منفقا باذلا للمال سخيا كريما فالناس تميل إليه، الناس تميل إليه وتحبه، وهذا أيضا إشارة إلى شيء من الأثر التي الآثار التي تكون من ثمار الجود والبذل والإحسان. فلما ذم البخل وبين شيئا من أثره مدح البذل والجود والعطاء وذكر أيضا شيئا من أثره، قال من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه. والمال للإنسان فتان، أي المال فتنة، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ثم قال من سالم الناس يسلم من غوائلهم، أي من يعامل الناس بالرفق والمسالمة والدفع بالتي هي أحسن فإنه يسلم من غوائلهم. غوائلهم أي عدوانهم وبغيهم وظلمهم. وفي الحديث لفظ آخر ولكنه قريب في المعنى، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. فمن سالم الناس يسلم من غوائلهم، أي من عدوانهم وظلمهم وبغيهم. وعاش وهو قرير العين جذلان، أي سيعيش حياة سعيدة عندما كان بهذه الصفة في التعامل مع الناس بالمسالمة والدفع بالتي أحسن، سيعيش قرير العين جذلان أي فرحان. والله جل وعلا يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال رحمه الله من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان. من كان للعقل سلطان عليه، من كان للعقل سلطان عليه يعني يتعامل مع الأمور بالعقل والرزانة والكياسة والفطنة والأناة والنظر في العواقب، من كان بهذه الصفة لا أن يتعامل مع الأمور بالشهوات وتتبع الملذات والاندفاع والعجلة، فمن كان للعقل سلطان عليه غدا أي صار، وما على نفسه للحرص سلطان، أي لن يكون للحرص سلطان على نفسه، سيسلم من تسلط الحرص على نفسه. وقد مر معنا ذم الناظم للحريص على المال، قال يا حريصا على الأموال تجمعها، فلن يكون للحرص سلطان عليه إذا كان يتعامل ويزن الأمور بالأنات والرفق والحكمة والتدبر في العواقب والنظر في المآلات، فإنه بهذه الصفة سيحمد العاقبة، بخلاف من يتعامل مع الأمور بالطيش والتهور والاندفاع، فهذا إنما يجني على نفسه لتسلط هذه الأشياء عليه. ثم قال من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيان. قرأت هذا؟ من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى، أي مد طرفه أي بصره نحو الهوى، مد نظره وبصره نحو الهوى، أي اشرأبت نفسه للأهواء وتطلعت إليها ومالت إليها. ماذا سيترتب على ذلك عندما تكون النفس بهذه الصفة والعياذ بالله مشرئبة للأهواء، ميالة إليها، ممتد طرفه إلى نيلها وتحصيلها؟ ماذا سيترتب على ذلك؟ قال: أغضى على الحق يوما وهو خزيان. أغضى على الحق يوما وهو خزيان، أي سيكون في المقامات التي ينتصر فيها للحق سيتثاقل ويتثبط ولن ينهض، وهذا أثر من آثار ركون الإنسان إلى الشهوات وميل نفسه إلى الشهوات. إذا جاء مقام من مقامات الانتصار للحق سيتثاقل ويغضي الطرف عن ذلك. لماذا؟ لأن طرفه أصبح مهتم بالشهوات والملذات وتتبعها والبحث عنها، فمن كان بهذه الصفة سيغضي على الحق يوما وهو خزيان، أي ذليل، وهو خزيان أي ذليل. ونكتفي بهذا القدر من هذه الأبيات، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما سمعنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. هل كتب أحد من الإخوة شيئا؟ نعم.
أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي قال: هو من شعراء القرن الرابع، بدأ حياته معلما للصبيان في بلدته بست. قال: وبست كما ذكرها أبو عبد الله ياقوت الحموي في معجم البلدان مدينة من بلاد كابل.
بست البلد الذي ولد فيه هذا الناظم وإليه ينسب، يقال له البستي نسبة إلى هذا البلد، وهم بلاد الأفغان. نعم.
قال: وقد خرج منها أعيان الفضلاء كالخطابي أحمد بن محمد البستي وأبو حاتم محمد بن حبان إمام الأئمة وأبو الفتح علي بن محمد البستي. قال عمران بن موسى ابن محمد الطولقي في أبي الفتح: إذا قيل أي الأرض في الناس زينة أجبنا وقلنا أبهج الأرض بستها، فلو أنني أدركت يوما عميدها لزمت يد البستي دهرا وبستها. قال: واشتهر البستي بنثر وشعر يغلب عليه التجنيس والبديع ويجري مجرى الأمثال والحكم، ومن قصائده القصيدة النونية المشهورة بنونية البستي وعنوان الحكم التي هي من 63 بيتا، وافقت عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أروع وأشهر قصائده، بل من أشهر قصائد الحكمة والزهد، وقد انتشرت في الآفاق ونقلها الحفاظ وحفظها الطلاب وتناولها العلماء بالشروح. قال من نظمه أو من شعره قوله: إذا تحدثت في قوم لتؤنسهم بما تحدث من ماض ومن آتي، فلا تعيدن حديثا إن طبعهم موكل بمعادات المعادات.
المعادات يعني ما يعاد من الكلام ويكرر. نعم.
وقال كذلك: إذا أحسست في فهم فتورا وحفظي والبلاغة والبيان، فلا ترتب بفهمي إن رقصي على مقدار إيقاع الزمان. قال: وبالجملة فمحاسنه كثيرة وشعره في غاية اللطافة والرقة. توفي رحمه الله تعالى 400 للهجرة ببخارة. هذا ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في كلمات له قصيرة فيها حكمة وعبر نقل منها، ليس نظما وإنما
معك.
من نثره قوله: من أصلح فاسده أرغم حاسده، ومن أطاع غضبه أضاع أدبه. وقال كذلك: عادات السادات سادات العادات. وقال كذلك: من سعادة جدك وقوفك عند حدك. وقال كذلك: أجهل الناس من كان للإخوان مذلا وعلى السلطان مدلا. وقال كذلك: الفهم شجاع العقل والمنية.
على كل له كلمات جميلة، وأيضا له غير هذه المنظومة أبيات كانت محل ثناء أهل العلم وتناقلهم وإفادتهم منها. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أجمعين بالإفادة من هذه الحكم والانتفاع بما فيها من عبر وعظات، وما فيها من فوائد عظيمة نافعات، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.